ولكن هناك من يعوق الكثيرين من العوائق الضاقة التي يشغلون بها أوقاتهم فيفوتهم خير كثيرا حيث أنهم شغلوا أوقاتهم بما لا ينفعهم أو بما هو ضرر محض. فمن ذلك أن الكثير يقطعون مجالسهم في قيل وقال وفي كلام في أشخاص مخصصين أو عموميين فيذهب الوقت بغير فائدة ولو صرفوا هذا الوقت في قراءة القرآن أو في قراءة كتب من كتب أهل العلم لاستفادوا بذلك ويتعلموا وازدادوا علما ومعرفة. ومن ذلك أن الكثير يشغلون أوقاتهم بسماع أخبار لا فائدة فيها إما من المشابهات وإما من الإذاعات ونحوها، الإذاعات المرئية أو المسموعة ونحوها. لا شك أن الإكباب على ذلك كله وترك التعلم والاستفادة ولو وجد فيها شيء من المعلومات التي هي قليلة بالنسبة إلى ما فيها من إضاعة الوقت فالإقبال عليها كليا لا شك أنه يفوت ما هو خير من ذلك وأفول. ومن ذلك ما يقام به كثير من الأحياء من المباريات والألعاب التي يظنون أنها ترفه وتنشط وتفيد، نحن لا نذمها ولكن نقول إن كثرة الإقبال عليها والنظر إليها سواء في الأفلام أو حضورها إضاعة الوقت من النظر إليها لا شك أنه مضيعة للوقت وأنه يفوت على الإنسان خيرا كثيرا. فلو صرف وقته هذا في قراءة القرآن وفي حفظه وفي قراءة التفسير وفي تعلم ما ينفعه وفي قراءة كتب النازعات من كتب حديث أو فقه أو عقيدة أو ما أشبه ذلك لاستفاد من ذلك خيرا كثيرا. ولكن همم كثير من الناس انصرفت إلى ما هو باطل وزهدت فيما هو حق. ولكن لا نقول إن هذا عام، بل هناك إن شاء الله نخبة صالحة من أراد الله بهم خيرا ممن وفقهم الله وبصرهم ورزقهم المعرفة بما يجب لهم وما يجب عليهم. هؤلاء هم الذين نعتقد أنهم خلاصة الله تعالى من خلقه وأنهم خيرة شبابنا وخيرة الصالحين من عباد الله في هذه البلاد. فنحثهم ونوصيهم بأن يجدوا ويجتهدوا في تعلم ما ينفعهم ويحفظوا بذلك أوقاتهم وأزمانهم حتى يستفيدوا في أنفسهم ويفيدوا غيرهم، وذلك لأنه قد يأتي زمان يحتاجون فيه إلى أنفسهم ويحتاج إليه غيرهم من أولئك المعرضين الجاهلين. هذا ولا شك أن موضوع التعلم والتعليم وفضل العلم وحملة العلماء موضوع له أطراف واسعة، وإنما ألممنا به إلماما ونقصد بذلك كما هو معلوم علم الشريعة الذي هو ميراث الأنبياء. فالذي يهتم به ويتعلم منه ما ينفعه هو الذي إن شاء الله سيكون مرجعا لغيره ومحلا للاستفادة منه فينفع نفسه وينفع إخوته المسلمين. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأله سبحانه أن يأخذ بأيدينا إلى الحق وأن يعصمنا من الشيطان وزلل القول والعمل، وأن يري وأن يرزقنا التمسك بالحق والسير على الصراط السوي، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة القيمة. وما تبقى من الوقت نقضيه مع بعض الأسئلة التي وردتنا منكم، علما بأن الأسئلة كثيرة وربما لا يتسع الوقت لإجابة عليها جميعا. ولكن الأسئلة على نوعين، فهناك بعض الأسئلة متعلقة بالموضوع وهناك أسئلة خارج الموضوع، وسنحاول أن نجيب على ما نستطيع منها جميعا. وبعض الأسئلة متشابهة فتدمج ويكتفى بسؤال واحد عن الأسئلة المشابهة له. أول هذه الأسئلة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من علامات خروج الساعة الدخان، فمن أين يخرج الدخان؟ ويقال أن الدخان يخرج من بئر في اليمن، فهل هذا صحيح؟ أرشدنا رحمك الله.
قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ذهب بعض الصحابة إلى أن هذا قد حصل وقد مضى كابن مسعود، وقال إن هذا كان في مكة عندما أصاب أهل مكة جوع وجهد شديد، وأصابهم قحط وجدب، أظلمت عليهم الأرض حتى أن أحدهم إذا نظر إلى السماء كأن بينه وبينها دخانا، فجعلوا الدخان آية قد وقعت ومضت. هذا مذهب ابن مسعود، ولكن رجح ابن كثير في تفسير الآية بسورة الدخان أن الدخان من آيات الساعة، من إشراط الساعة، وأنه يأتي يوم قبل يوم القيامة، أي قبيل أن نفخ الصور. وأما صفته فهو بلا شك مثل ما قال الله: دخان مبين. ومعلوم أن الدخان هو دخان النار الذي يتصاعد منها عندما تنطفئ، أو نحو ذلك، يكون لها دخان يعمد أو يكون كالعمد في جهة السماء. فأما مخرجه فيظهر أنه يخرج من أماكن كثيرة حتى يعم الأرض، يكون قد عم الأرض. ويظهر أيضا أنه لا يطول زمانه، بل يمكث إلى أن يرى في كل أطراف البلاد، ثم بعد ذلك يأتي آية من الآيات غيره. ومن أراد الأدلة على ذلك والأحاديث الواردة في ذلك فليقرأ تفسير ابن كثير على هذه الآية من سورة الدخان.
وهذا السائل يقول: هل أصحاب العلم المادي يدخلون في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وكذلك هل يدخل من طلب ذلك العلم بفضل طلب العلم؟
العلم المادي قد يكون واجبا وجوبا كفائيا، وقد يكون واجبا عينيا. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعلم من أموره، أمور حياته، ما تقوم به حياته. فإذا كان ذلك من الواجبات العينية فإنه يثاب عليه. فلو لم يكن إلا المعاملة، معاملة الناس كيف يعاملهم، فإن هذا أيضا من العلوم الأدبية، كيف يتعامل مع الناس في مجالسته وفي دخوله وفي خروجه وفي استئذانه وفي نومه ويقظته ولبسه وخلعه وأكله وشربه وقضاء حاجته وما أشبه ذلك. هذه من العلوم المادية. وأما العلوم الدنيوية التي هي علم كسب المال، فإذا كانت في قدر الحاجة الضرورية فإنها من العلم النافع، كعلمه كيف يعرف كسب المال الحلال، ما هو المال الحلال وما هو الحرام، وطرق الكسب من البيع مثلا، أو الاحتراز، أو الاستئجار، أو الاستغلال ما فيه غلة أو نحو ذلك. إذا كان بحاجة إلى مثل ذلك فإنه من العلم الذي كلف به. وأما الفضل والزيادة على ذلك على قدر الحاجة فإنه لا يدخل في الآية. وبكل حال فالعلوم الكثيرة التي هي علوم الحراس يهم الإنسان أن يتعلم منها ما يقوم بكفايته. فإن كان مثلا تاجرا تعلم من التجارة ما يصح به كسبه ولا يقع في الحرام، واقتصر من ذلك على ما تقوم به كفايته. وإن كان محترفا في حرفة خاصة، حتى ولو حرفة خرازة أو جبارة أو فياطة أو بناء أو نحو ذلك من الحرف تعلمها بقدر ما تتم بها حاجته، وهكذا الحرف الجديدة المستجدة كهندسة وكهرباء وما أشبه ذلك يتعلمها عند الحاجة حتى ينفع نفسه وينفع من جنسه، ولا يدخل ذلك فيما هو شاغل وملهي، لأن معرفة ذلك ينتفع بها الناس عند الحاجة ويرجعون إليه. ولكن على كل حال الأدلة التي وردت في مدح العلم إنما هو العلم الذي قال فيه النبي عليه السلام إنما ورث الأنبياء إنما ورث العلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، فالعلم النافع هو ميراث الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ علما أنني خرجت من مكة بدون طواف وداع، حيث قال لي أحد الأخوة أنه لا يجب طواف الوداع.
فيه خلاف بين العلماء، حيث ذهب بعضهم إلى أنه واجب كالوداع للحج، والأكثرون على أنه غير واجب، كما لم يعدوه الواجبات من الواجبات في العمرة في أكثر مؤلفات أهل العلم. فنقول إذا تمرت وطفت للعمرة ثم سعيت سعي العمرة وخرجت في يومك لا حاجة إلى وداع، لأن ذلك حصل وهو كون آخر عهدك بالبيت. وأما إذا أقمت نهارا أو ليلا كاملا أو أياما فإنه يستحب أن يتأكد في حقك الوداع خروجا من الخلاف. فإذا وقع أنك لم توادع فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وليس عليك شيء من الفدية ونحوها. هذا بالنسبة إلى العمرة، وذلك تنزلا على أخذ الرخصة من المذهب الذي يقول إنها ليست بعمرة وليس للعمرة وداع. والأدلة وتفصيلها مذكورة في كتب العلم.
سائل يقول، ما حكم أكل الذبائح التي ذبحها مسلم ونسي أن يسمي ويذكر الله عند الذبح؟
الصحيح إن شاء الله أنها مباحة، فإن المسلم له اسم الله، ولو سمى لما سمى إلا لله، لما ذكر غير اسم الله. قد حكى ابن جرير إجماع العلماء على أن المسلم إذا نسي التسمية أن عليه أن ذبيحته مباحة الحلال، هكذا رجح ابن جرير وتبعه ابن كثير. وفي المسألة كلام طويل يحيل القارئ على قول الله تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، في تفسير ابن كثير، فإنه قد ذكر الأقوال في ذلك وأدلتها، وزعم أيضا أنه قد اختصر في هذا المكان وأنه قد أفرد المسألة بالتأليف.
سائل يقول، أنا سأختم القرآن بعد فترة قليلة وأريد أن أطلب العلم وحضور بعض الدروس، فماذا تنصحوننا لكوننا أريد أن أبدأ من البداية أي الدروس أحضرها، وكيف أوفق بين طلب العلم ودراستنا في الجامعة والدعوة إلى الله؟
أولا هنيئا لك في حفظ القرآن، فما أعظمها من فائدة. فننصحك بأن تكرر وتكثر من ترداد حفظك الذي حفظته وهو القرآن حتى لا يذهب من ذاكرتك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن والله لهو أشد تفصيا أو تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. فأمرنا بأن نكرره ونتعاهده، فعليك أن تكرره وأن تختمه كل يوم أو كل يومين أو على الأقل على الأكثر كل أسبوع حتى يرسخ في ذاكرتك. ثانيا لا نحرمك من بقية الأعمال كلها، فتستطيع أن تجمع بينها، تستطيع أن تقوم بالدعوة إلى الله، وذلك بمزاولة التذكير والنصح بعد الصلوات مثلا، أو في بعد الجمعة، أو تتولى الخطابة في بعض الأحيان في بعض الجوامع التي تستطيع الخطابة فيها ونحو ذلك، فتقوم بحظا ولا يشغل وقتا كبيرا، يعني ساعة كل يوم أو ساعتين كل أسبوع تجعلها في مجال الدعوة إلى الله، وذلك خير كثير. وثانيا مجال التعلم تجعل لها حظا أكبر، فمجاله منه أن تجعل لك وقتا تطالع فيه في بيتك المهمة من المسائل، مبتدئا بكتب العقيدة من أولها، ثم بعد ذلك كتب الفقه من أولها، أما كتب التفسير وكتب الحديث فيصلح أن تبتدئ من أولها أو من وسطها، وذلك لأنها غالبا غير مرتبة، ولأن من قرأها استفاد من أي موضع حصل عليه. ثانيا من المجالات أيضا أن تجالس العلماء الذين لهم حلقات بالعلم وتستفيد ولو حضرت العلم من وسطه، فلك بذلك فائدة، ولا تقول انني لم ابتدئ، هذا اذا كان معك مبادئ، اذا كنت مثلا قد عرفت مبادئ ذلك في دراستك النظامية، قد عرفت مبادئ النحو واللغة ومعاني الكلمات الغريبة درستها ونحو ذلك، فلا تحرم نفسك أن تجلس في حلقات العلماء، ولو أن التلاميذ قد سبقوك بما سبقوك به، ففي ذلك فائدة. لا شك أنك إن وجدت أهل فن قد ابتدأوا من أوله وانتظمت معهم فهو أفضل. إذا وجدت مثلا أناسا قد ابتدأوا كتاب التفسير من أوله وانتظمت معهم وحرصت على ذلك فهو أعظم أجرا، وإن وجدت أناسا ابتدأوا كتاب الفقه من أوله أو كتب العقائد من أولها أو كتاب التوحيد من أوله وانتظمت معهم حتى تكمله فإن ذلك أكثر فائدة، حيث تأتي على العلم من أوله إلى آخره. لأننا نشاهد أن أشخاصا حضروا بعض الدروس ثم لما قطعوا نصف المادة أو ثلث الفن أو ربعه انقطعوا وعاقهم عائق، فالذي واصل من أول الفن إلى آخره لا شك أنه يحصل على خير كثير. وثالثا من مجال التعلم السؤال لما يهمك ولما أنت بحاجة إليه، قد يسر الله أسباب ذلك، تستطيع أن تسأل بهاتف، أو تستطيع أن تتصل بعالم وتستفسر منه، أو تستطيع أن تبحث مع مدرسك في مسألة من المسائل، وذلك يفيدك كثيرا. رابعا من مجالات التعلم الاختلاط بالزملاء الذين قد مارسوا شيئا من العلم، فإنك تجد عندهم حل لبعض المشاكل، وتجد عندهم فائدة زائدة على ما عندك، وإذا جلست في مجلس وأدلى هذا بكلمة وهذا بفائدة وهذا بمسألة حصلت الفوائد كثيرة. وخامسا من المجالات أيضا المكتبات الخيرية التي في المساجد، فإن فيها شيء من العلوم تستفيد عن إذا أتيت إليها، أولا من الجلساء العاملين لها والقائمين عليها تجد عندهم شيئا من التفاصيل عن هذه المكتبات وعن العلوم التي تحتوي عليها. ثانيا فيها الكتب والمراجع التي تكون مرجعا لمن يريد الاستفادة، فتأخذ كتاب وتتصفحه وتعرف محتوياته وتعرف مسائله ولو لم تقرأه، إما بقراءة الفهارس ونحو ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثا، فتعرف بعد ذلك كيف ترتيب هذا الكتاب وكيف محتوياته، حتى إذا احتجت إلى مسألة استطعت أن تعثر عليها في وقت قصير لأنك قد فرغت النظر في فهارس هذا الكتاب، فتستطيع أن تستفيد من الكتب. أما الجاهل بذلك فإنه قد يكون عنده عشرات الكتب التي فيها المسائل، يحتاج إلى مسألة ولا يدري كيف يستخرجها، كما هو واحد يشاهد أن كثيرا من حملة العلم الذين قد درسوا يحتاج إلى مسألة وهي موجودة في أصغر كتاب عنده، ومع ذلك لا يستطيع العثور العثور عليها، وذلك لجهله بمحتويات هذه الكتب، والعلم بها سهل يسير. وبكل حال مجال العلم إن شاء الله فيه وسعه.
فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله، وبعد، هل يجب غسل الفرجين قبل كل صلاة أم يجزئ الوضوء المضمضة والاستنشاق؟
أحبك الله كما أحببتنا له. نقول غسل الفرجين يسمى الاستنجاء وليس هو من الوضوء، وإنما هو إزالة نجاسة. هذا الاستنجاء إنما يستعمل بعد التبول أو التغوط لإزالة أثر النجاسة، وهذه الإزالة تحصل بالغسل الذي يسمى استنجاء، وتحصل بالتمسح الذي يسمى استجمارا، متى خرجت النجاسة فأزالها وطهر المحل ولم يلزم أن يغسله في وقت الوضوء. أما عند الصلاة أو عند الوضوء فإذا كان متطهرا ومستنجيا فإنه يقتصر على أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء هي الأعضاء الظاهرة التي هي الوجه وما يتبعه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين. إذا قيل لك توضأ فهذه أعضاء الوضوء، فليس الاستنجاء من أعضاء الوضوء.
السؤال يقول: ما هو القول الراجح في مسألة قضاء الوتر؟ وما الحكم إذا أذن الفجر والمصلي يصلي الوتر أو بعض القيام؟
قضاء الوتر فيه صفتان، منهم من يقول يقضيه كما هو، ومنهم من يقول يقضيه شفعا. ورد في الحديث: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ساق إذا استيقظ أو ذكر، هكذا ورد في الحديث. يدل هذا الحديث على أنه يقضى على حالته، إن كان يترك ثلاثا تقضيه ثلاثا، وإن كان خمسا تقضيه خمسا، ونحو ذلك. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يقضى شفعا، لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو تعب فلم يصلي يعني بالليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني قضاه وجعله شفعا بدل ما كان إحدى عشرة يجعله ثنتي عشرة. وسبب ذلك أن الوتر خاص بالليل فلا يجعله في النهار وترا، لأن وتر النهار هو صلاة المغرب، وصلاة المغرب لا بد أن تكون وترا. فعلى هذا الراجح أنك إذا فاتك الوتر إن كان وترك ركعة صليته الضحى ركعتين، وإن كان وترك ثلاثا شفعته وجعلته أربع، وإن كان وترك خمسا بالليل جعلته ستا، وهكذا. هذا هو الراجح. ثم عليك أن تصليه في الليل وقته من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وأجازه بعض العلماء بعد أذان الفجر. لو مثلا أذن الفجر وأنت لم توتر فإن لك أن توتر بركعة، أن تصلي ركعة وتقوم مقام الوتر. وبطريق الأولى إذا كبرت في الوتر ثم أذن وأنت قد كبرت فيه فإنك تتمه ويجزي إن شاء الله.
هذا السائل يقول: هناك عادة منتشرة بين الكثير من الناس وهي أن أحدهم يقوم بذبح ذبيحة ثم يوزعها ويقول أنها صدقة عن قريبه الميت سواء كان أب أو أم، فما حكم ذلك؟
هذه العادة لا أذكر لها دليلا، لا شك أن الصدقة عن الميت تصله وينتفع بها لقوله الحديث صدقة جارية. فنقول إن اتخاذ هذه كعادة أو كقاعدة كونه يذبح عن الميت ويتصدق بلحمها سواء في رمضان أو في خارج رمضان أن هذا لم يكن مألوفا ولم يكن معهودا عن السلف. فإذا نقول إن كان هناك حاجة بالناس إلى اللحم مثلا وإلى الطعام وتصدقت بلحم سواء بكبش تذبح وتتصدق بلحمه على أناس يأكلونه وينتفعون به ولا يقدرون لفقرهم على أن يشتروه فإن ذلك مفيد ونافع. وإن لم يكن هناك حاجة بل الأكثرية عندهم اللحوم الكثيرة ولا يكون هذا اللحم له فائدة ماسة، فالصدقة بدراهم أو بطعام يؤكل أو بشيء ينتفع به أفضل من الصدقة بهذا اللحم. وعلى كل حال الذي يريد أن يتصدق عن والديه يتصدق بما هو أكثر نفعا.
هذا السائل يقول: سمعت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب واللحية في الصلاة، فأرجو توضيح ذلك.
الذي أرد الحديث قول بعض الصحابة: ولا نكف شعرا ولا ثوبا، ولم يكن كف اللحية، لا نكف شعرا ولا ثوبا. وفسر ذلك بأنه الذي إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه، وإذا كبر في صلاته جعل يصلح شعر رأسه، وذلك لأن هذا يعتبر شغلا وعبثا وعملا في الصلاة ينافي الخشوع. يندب أنه إذا سجد يترك ثوبه ويسجد كما هو ولا يلفه. وإذا كان مثلا شعره وافي، يعني شعر رأسه كما كانت عادته قديما، يوفرون الشعر وقد يرجلونه أو يسرحونه، يسرقه أيضا يتدلع ولا يكفه. أما إذا ربطه قبل الصلاة لأن كان له مثلا شعر فربطه بخيط حتى لا يتدلى على وجهه مثلا، أو ربطه من الخلف بعضه ببعض حتى لا يؤذيه، فهذا لا بأس به. وإنما الكلام على العمل في الصلاة كونه يشتغل بربطه في الصلاة أو بكفه من وراء الأذن أو بإلقائه خلفه من وراء ظهره أو نحو ذلك، لأن هذا عبث.
سائل يقول: ما حكم قراءة المجلات والجرائد وتقديم قراءتها على قراءة كتب العلم النافع؟
بينهما فرق كبير. لا شك أن قراءة الكتب النافعة أنها أتم فائدة، وأن الإكباد على هذه المجلات وهذه الصحف أنها مضيعة للوقت، وذلك لأن أغلبها حشو وكلام لا فائدة فيه. هذه الصحف التي تطبع كل يوم لو أخذ الإنسان يقرأها لاستغرقت منه يوما أو نصف يوم قبل أن يأتي إلى آخرها. لا شك أن الاشتغال بها مضيعة، لكن قد يجوز إذا كان فيها شيء من الأخبار المفيدة أو بعض المجلات التي هي مجلات دينية ومجلات أدبية مفيدة، يجوز اقتناء بعضها للاستفادة مما فيها، ولكن التوسع في ذلك وشغل الوقت به على الاستفادة من الكتب النافعة العلمية هذا مضيعة للوقت.
هذا السائل يقول: كما هو معروف أن كثيرا من البيوت قد دخلتها الخادمات، فالسؤال: هل يجوز محادثة الخادمة أو النظر إلى وجهها وكفيها؟
صحيح أن هذا كما وقع، وأنها بلية ابتلينا بها في هذه الأزمنة، لكن دعوى الضرورة والحاجة الشديدة إلى خادم، وانقطاع الفقه القديم الذي كانوا يتخذون خدما اضطروا إلى أن يستقدموا هؤلاء الخادمات. ولكن تختلف الحال، فمعلوم أن أغلبهم ما تعودنا التحجب ولا التستر ولا تغطية الوجه والشعر وأغلب الأعضاء الظاهرة كالكفين والقدمين ونحو ذلك، بل عادتهن في بلادهن التكشف الظاهر، وكذلك يبقين على هذه العادة في هذه البلاد. لكن ننصح من يريد نجاة نفسه، ننصح أولا إذا احتاج إليهن ألا يختار إلا كبيرة السن الطاعنة في السن التي فوق 50 أو نحوها. ثانيا أن لا تكون جميلة، بل تكون جميلة أو شوهاء أو نحو ذلك حتى لا تحصل بها فتنة. ثالثا أن يلزمها بالحجاب ولو لم تكن مسلمة، بالاحتجاب أمام الرجال الذين ليسوا أجانب الذين هم أجانب عنها. رابعا أن يمنع خلوتها بالرجال، وأن يجعل لها مكانا خاصا في أقصى البيت تخدم ثم تلجأ فيه. خامسا أن يمنع أهل البيت من الرجال ونحوهم، سيما المراهقين والبالغين من أولاده أو إخوته، من الخلوة بهن سواء في سيارة أو في بيت أو في مسكن أو نحو ذلك، لأنه قد حذر النبي عليه السلام من ذلك بقوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وعلى كل حال على الإنسان أن يتعفف ولا يستخدم الخادمة إلا للضرورة الملحة، ويعمل بهذه الإرشادات التي تكون وقاية أو تخفيفا في الشر.
هذا يقول: سماحة الشيخ، أرجو مساعدتي في هذه القضية، إنني أحس بالإقبال على الطاعة ولكني لا أحس بحلاوتها وأحس بغلظة في قلبي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
موفق إن شاء الله في إقبالك على الطاعة، ولا شك أن الطاعة لذة وحلاوة يجدها أهلها، والأمثلة والأدلة على ذلك كثيرة لا نستطيع التوسع فيها. وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا يا بلال من الصلاة، وقوله: جعلت قرة عيني في الصلاة. نقول لك: أولا احرص على الإقبال على صلاتك، وذلك بأن تحرص على حضور القلب وتبعد قلبك عن الوسوسة فيما هو خارج الصلاة. ثانيا تتأمل وتتفكر في الحكم والمصالح التي تترتب على هذه العبادة والتي شرعت لأجلها، صلاة أو صوما أو حجا أو نحو ذلك، وتحرص على أن تتحقق بتلك الآثار. وثالثا عليك أن تمرن نفسك على كثرة العبادات من النوافل، فإنها سبب لمحبة الفرائض. قد تجد من نفسك تثاقلا وتكاسلا وحبا للراحة والنوم وحبا لشيء من اللهو ونحو ذلك، فلا نحرمك من الشيء الذي أنت بحاجة إليه. آتي نفسك شهوتها من النوم وكذلك من الأكل والشرب ومن الراحة، ولكن لا تتمادى مع هذا الراحة، فإن النفس كما قال في بعضهم ومن النفس إلا حيث يجعلها الهتاء، فإن أقمعت طاقة إلا تسلتي. فإذا سليت نفسك واقتصرت على ما هو ضروري خفت عليك إن شاء الله الطاعة وتنت بها وزالت عنك العقبات.
هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فضيلة الشيخ، كيف يمكن للإنسان أن يحفظ فرجه علما بأنني لا أستطيع الزواج والصوم لا يجدي؟
أولا عليك أن تحرص على الزواج مهما استطعت، بتكسب أو بقرض أو ببذل ما تملكه. وقبل ذلك اعمل بالإرشادات التي تخفف أو تكسر حدة الشهوة. فمن ذلك الاستعمال ما أخبر به النبي عليه السلام من الصيام، ولكن مع الجوع، لأن الصيام الذي يكسر حدة الشهوة هو الذي يحصل معه إرهاق تعب وشغل، ومع ذلك قلة في الأكل وقلة في تناول الشهوات. أما الذي يعطي نفسه ما تشتهي من الشهوات ويريحها ولا يتعبها، إنه قل أن يؤثر الصيام في كسر حدة الشهوة. الرسول ما أخبر أو ما أمر بالصيام إلا لأناس يشتغلون طوال نهارهم ويحترفون، ثم مع ذلك إنما يأكلون العلقة من الطعام، يحصل معهم جوع وتعب، وذلك مما يقلل أو يخفف الشهوة التي جبلت عليها النفس. ثالثا عليك بالبعد عن الأسباب التي يحصل بها شيء من إثارة الشهوة. فأولا لا تطلق بصرك ولا تنظر إلى العورات ونحوها، وثانيا لا تنظر إلى الأفلام الخليعة المثيرة للغرام ونحوها، ولا الصور الموجودة في الصحف ونحوها، فإن تأملها مما يثير كواما، بل اقرأ ما هو نافع لكم وابتعد عن النظر في هذه الأفلام أو في هذه الصور. ورابعا ابتعد عن سماع الأغاني التي هي أكثرها غرامية ومهيجة ومثيرة للشهوات ونحوها. هذه الأسباب لعلها إن شاء الله تخفف الشهوة، إلى أن ييسر الله لك.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هذا حديث صحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع مع بعض الصحابة قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر. يقصدون بالجهاد الأكبر جهاد النفس، والجهاد الأصغر له القتال العدو.
ليس بصحيح، يعني لا يصح حديث مرفوعا. الظاهر أنه من قول بعض الصحابة ومن قول بعض العلماء، ولا شك أن الجهاد الأكبر هو الجهاد الذي سماه الله تعالى جهادا، وهو بذل الجهد، بذل النفس وبذل المال وبذل الروح في سبيل الله وهو قتال الكفار. وأما جهاد النفس فهو جهادا لما فيه من الجهد، ولكن إذا أعان الله الإنسان على نفسه فإنه لا يجد في قمعها صعوبة.
هذا يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت جزاك الله خيرا عن استغلال الوقت، ولكن أنا كلما أردت أن أستغل وقت بعد صلاة الفجر يغلبني النوم ويغلبني الشيطان فأذهب إلى البيت فأنام، فماذا أعمل حتى أستطيع أن أستفيد من وقت بعد الفجر؟
عليك أن تنام مبكرا أول الليل حتى تعطي نفسك راحتها من النوم. هذا من جهة. من جهة ثانية عليك أن تعود نفسك على القراءة أو المطالعة بعد الفجر وتجعل ذلك عادة مستمرة، فإن الإنسان متى عود نفسه على شيء اعتاده وسهل عليه فعله، وذلك سهل يسير. ولا شك أن الإنسان إذا تمادى مع شهوة نفسه ومع ميلها إلى الراحة وإلى الإخلال وإلى النوم وإلى الكسل فإنها تتمادى في ذلك وتثقل عليها القراءة والتعلم ونحو ذلك، فيفوتها خير كثير. وإذا مغل نفسه على ذلك فإنها تسهل عليه، لكن يحتاج إلى جهد وممارسة وعمل. وننصحك أيضا أن تختلط بزميل لك أو زملاء حتى ينشطوك وتجعلون لكم قراءة في القرآن أو في الكتب في هذا الوقت، فإن اختلاط اثنين أو ثلاثة أو مجموعة مما ينشط بعضهم بعضا ويزيل عنهم الخسر.
هذا يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يواسي المسلم لحيته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأصل الأمر بالإرهاق لقوله أعفو اللحق، ولا شك أن الإرهاق يراد به تركها بحالتها. لكن ذكر بعض العلماء أنه يجوز ذلك، يجوز أخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، وذلك فيه شيء من التسوية له. أفتى بذلك كثير من العلماء كصاحب الروض المقبع وغيره، ومع ذلك فالاحتياط الأمر بالإرهاق، وابن عمر فعل ذلك باجتهاد. وبكل حال هذا أخف من الإزالة الكلية أو التقصير النهائي ونحو ذلك.